الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب قانون البلاغة في نقد النثر والشعر. نواصل القراءة في القسم الأول. ومن فساد المنطق فساد مخارج الصوت، مثل البحة وعدم اعتدال المخارج من الحلق والخياشيم والصدر. فاللثغة تكون في الراء تنقلب إلى الغين أو الياء أو الدال، واللفلفة ألا يخرج الكلام إلا بشق الأنفس، والرتة والحبسة واحد، والحكلة كالبحة حتى كأنه يسر كلامه، والفأفأة التردد في الفاء، والتمتمة التردد في التاء. وقال عمرو بن بحر: من عيوب المنطق التصحيف وسوء التأويل والخطأ في الترجمة. فالتصحيف يكون من وجوه: أحدها من التخفيف والتثقيل، وثانيها من قبل الإعراب، وثالثها من تشابه صور الحروف. وسوء التأويل يكون من الأسماء المتواطئة، وهو أنك تجد اسما بمعان فتؤوله بغير المراد. وكذلك سوء الترجمة، غير أن الكلام المحتمل على المعاني يكون بالفارسية المنقولة إلى غيرها. وقال العتابي: الاستعانة من فساد الكلام. فسئل عن التأويل فقال: إذا قال عند مقطع يا هناه واسمع مني وافهم عني وما أشبه ذلك كله عي. القسم الثاني في بلاغة الشعر ونقده: الشعر والبديع. ومن لمع صناعة الشعر للأردستاني وهو محمد بن أحمد قال: وكانت العرب إنما تفاضل بين الشعر لشرف المعنى وجزالة اللفظ وصحة المبنى، فتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب وألطف، وشبه فسدد، ولمن كثرت له سوائر الأمثال وشوارد الأبيات، ولم يكن يهتم بتتبع البديع إذا حصل له عمود الشعر ونظام القريض، على أنه قد كان منهم من يتعمد لتنقيح شعره، ويتعمل لتحسين ألفاظه وتشذيبها، وترصين مبانيه ومعانيه وتهذيبها، مثل زهير والأعشى والحطيئة وأبي صخر الهذلي. هامش: أبو صخر الهذلي هو عبد الله ابن سلمة، شاعر فصيح، كان مواليا لبني مروان، وتوفي سنة 80 للهجرة. انتهى الهامش. وعدي ابن الرقاع وأبو المثلم. هامش: أبو المثلم شاعر هذلي من بني خناعة بن سعد بن هذيل، وكانت بينه وبين صخر الغي الهذلي مناقضات، وله قصيدة حسنة في رثاء صخر الغي عند وفاته. انتهى الهامش. والخنساء وغيرهم. فإن أثر الصنعة ظاهر في أشعار هذه الطبقة، ودال على مقاصدهم فيها، وشاهد بمعرفتهم بها، ويدل على ذلك افتخارهم في أشعارهم بالتجويد، ووصفهم لمصابرة القول ومكابدة السهر فيه والتخير منه والصبر على عرضه وعمله حولا، حتى قالوا: خير الشعر الحولي المنقح. يروى ذلك عن الحطيئة، وقالوا: حوليات زهير. وقد ذكرت الشعراء ذلك في مفاخرهم، فقال سويد بن كراع: هامش، سويد بن كراع العكلي شاعر فارس مقدم، كان زعيم عكل زمن بني أمية، وتوفي سنة 500. انتهى الهامش. قال: يذكر تقويمه شعره وطول مصابرته له: أبيت بأبواب القوافي كأنما أصادي بها سربا من الوحش نزعا، أكالئها حتى أعرس بعدما يكون سحيرا أو بعيدا فأهجعا، إذا خفت أن تروى علي رددتها وراء التراقي خشية أن تطلع. فأخبر أن القوافي تعتاص عليه وأنه يكالئها ويكابدها ويسهر لها إلى أن تنقاد له. وقال حارثة بن بدر هامش حارثة بن بدر التميمي الغداني تابعي بصري شارك في محاربة الخوارج زمن الأمويين وتوفي سنة 64. انتهى الهامش. قال قبح الإله الإلف إلا ما مضى والشعر بعد مرقش ومهلهل وأبي دؤاد أو عبيد كلما نطقوا أصابوا فيه فص المفصل. فمدحهم بالإصابة والتجويد. وقال عدي بن الرقاع العاملي وقصيدة قد بت أجمع بينها حتى أقوم ميلها وسنادها نظر المثقف في كعوب قناته حتى يقيم ثقافه منآدها. فأخبر أنه يعاود النظر ويكرره حتى يثقفه. وقال عمرو بن هند هامش عمرو بن المنذر الملك وهند أمه يسمى مضرط الحجارة والمحرق قتله عمرو بن كلثوم. انتهى الهامش. قال فإن أهلك فقد أبقيت بعدي قوافي تعجب المتمثلين لذيذات مقاطع محكمات لو أن الشعر يلبس لارتدينا. فلما أفضى الشعر إلى المحدثين ورأوا مواقع تلك الأبيات من الغرابة والحسن وتميزها عن أخواتها في الرشاقة واللطف تكلفوا الاحتذاء عليها وسموها البديع. فمن محسن ومسيء ومفرط ومقتصد. عنوان أقسام البديع. وهو ينقسم أقساما ويتشعب شعبا، فمنها الطباق والتجنيس والاستعارة والمقابلة والإرداف والموازنة والمساواة والوحي والإشارة والمبالغة والغلو والإيغال والتسهيم ورد الكلام على صدره وصحة التقسيم والمماثلة والترصيع والتكميل والتكافؤ والسلب والإيجاب والعكس والتبديل والكناية والتعريض والالتفات والاستدراك والرجوع والتذييل والاستطراد والتكرار والاستثناء والتصحيف وبراعة الاستهلال وبراعة التخلص والترديد والتتميم وجمع المؤتلفة والمختلفة في بيت والتبيين والمذهب الكلامي والتفويف والتفريع والتسميط والتصريع والتضمين والقسم والإعنات وتجاهل العارف وهزل يراد به الجد. عنوان الطباق. فأما الطباق فهو أن يأتي الشاعر بالمعنى وضده أو ما يقوم مقام الضد فيحسن جدا، وله شعب خفية وشعاب غامضة، وربما التبست به أشباه لا تبين إلا للنظر الصائب والذهن الثاقب. ومن أشهر أقسامه ما جرى مجرى قول زهير ليث بعثر يصطاد الرجال إذا من ليث كذب عن أقرانه صدقا، وقول جرير وباسط خير فيكم بيمينه وقابض شر عنكم بشماليا، وقول طفيل يصان وهو ليوم الروع مبذول، وقول دعبل لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى، وقول الآخر خميص من التقوى بطين من الخمر. وقد يجيء منه جنس آخر تكون المطابقة فيه بالنفي، كقول البحتري تقيض لي من حيث تقيض لي من حيث لا أعلم النوى، ويسري إلي الشوق من حيث أعلم. لما كان قوله لا أعلم كقوله أجهل، وكان أجهل مطابقة كان الآخر بمثابته. ومن أغرب ألفاظه وألطف ما وجد فيه قول أبي تمام الطائي مه الوحش إلا أن هات أوانس قن الخط إلا أن تلك ذوابل، فطابق بين هات وتلك، وأحدهما للحاضر والآخر للغائب، فكان نقيضين في المعنى وبمنزلة الضدين. وسبيل الشاعر أن يتتبع فيه التقابل، وأن لا يجيء باسم مع فعل ولا بفعل مع اسم، فإن ذلك أذهب في الصنعة وأسلم في البنية. عنوان التجنيس. وأما التجنيس فهو أن يأتي الشاعر بلفظتين في البيت إحداهما مشتقة من الأخرى يسمونه المطابق، وهو أشهر أوصافه وأكبر أصنافه، نحو قول امرئ القيس لقد طمح الطماح من بعد أرضه ليلبسني من دائه ما تلبسا، وقول الأعشى وليل أبي ليلى أمر وأعلق، وقول زهير كأن عيني وقد سال السليل بهم، وقول القطامي مستحقبين فؤادا ما له فادي، وقول الشنفرى بريحانة ريحت عشاء وعشاء، وقول رؤبة أحضرت أهل حضر موت موتا، فجانس في موضعين في بيت رجز، وقول جرير فما زال معقولا عقال عن الندى وما زال محبوسا عن المجد حابس. وقد يكون من التجنيس المستوفى كقول أبي تمام ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله، فجانس يحيى ويحيى لاختلاف المعنيين، لأن أحدهما فعل والآخر اسم، ولو اتفق المعنيان لم يعد تجنيسا. وكقول بشار وإني للثغر المخوف لكالئ وللثغر يجري ظلمه لرشوف. ومنه التجنيس الناقص كقول الأخنس بن شهاب هامش، الأخنس بن شهاب التغلبي شاعر جاهلي من فرسان تغلب، شارك في حرب البسوس، وله شعر فيها، وله قصيدة مختارة في المفضليات، انتهى الهامش. كقوله وحامي لواء قد قتلنا وحامل لواء منعنا والسيوف شوارع، وقول ابن مقبل هامش تنيم ابن أبي ابن مقبل من بني العجلان شاعر جاهلي أدرك الإسلام فأسلم وهو من المعمرين وتوفي سنة 25، انتهى الهامش. قوله يمشينا مشي النقى مالت جوانبه ينهال حينا وينهال الثرى حينا، وقول أبي تمام يمدون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب، وقول البحتري هل لما فات من تلاق تلافي أم لشاك من الصبابة شافي. ومنه التجنيس المضاف كقول البحتري أيا قمر التمام أعنت ظلما علي تطاول الليل التمام، فجانس بقمر التمام وليل التمام، وكل واحد منهما موافق للآخر في المعنى، ولكن أحدهما صار مقترنا بالقمر والآخر بالليل وكان كالمختلفين. والتجنيس يزيد في رونق الشعر ويحلي عاطل معانيه، وهو عنوان الفصاحة وشاهد الاتساع في اللغة ودليل على توقد الذكاء وجودة الذهن ومسابقة الخاطر. عنوان الاستعارة. وأما الاستعارة ففي نقل الكلمة عن شيء قد وضعت له إلى شيء لم توضع له، ولا تكون الاستعارة واقعة حتى تكون اللفظة المستعارة في الموضع الذي استعيرت له أبلغ من الحقيقة. واستعارات الشعراء جمة، ومحاسنهم فيها كثيرة، ومذاهب المحدثين فيها خاصة طريفة، فمنها قول زهير: وعري أفراس الصبا ورواحله، وقول لبيد: إذ أصبحت بيد الشمال زمامها، وقول ابن الطثرية: هامش هو يزيد ابن سلمة، والطثرية أمه، شاعر أموي مطبوع، وكان شريفا جوادا قتله بنو حنيفة 26 و100. انتهى الهامش. قوله: أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وسالت بأعناق المطي الأباطح، وقول جرير: تحيي الروامس ربعها فتجده بعد البلا وتميته الأمطار. وهذا البيت يجمع لطف الاستعارة وشرف الطباق، لأنه جاء فيه بالإحياء والإماتة والجدة والبلاء. ويستحسن من الأشعار قول أبي حية: وليلة مرضت من كل ناحية، فما يضيء بها نجم ولا قمر. عنوان: المقابلة. وأما المقابلة فهي أن يضع الشاعر معاني يريد التوفيق بينها، فيأتي في الموافق بما يوافق، وفي المخالف بما يخالف على الصحة، أو يشترط شروطا في أحد المعنيين فيأتي فيما يوافقه بمثل الذي شرطه، وفيما يخالفه بأضداد ذلك، كقول الجعدي: فتى كان فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسوء الأعاديا. وقول تأبط شرا: أهز به في ندوة الحي عطفه، كما هز عطفي بالهجان الأوارك. وكقول الآخر: أيا عجبا كيف اتفقنا، فناصح وفي ومطوي على الغل غادر. فجعل بإزاء ناصح مطويا على الغل، وبإزاء وفي غادرا. وقد ذهب بعض الناس إلى أن هذا طباق، وليس هذا كما ذهب إليه وإن كان مناسبا له. عنوان: الإرداف. وأما الإرداف فهو أن يريد الشاعر دلالة على معنى، فلا يأتي باللفظ الدال عليه، بل بلفظ هو تابع له وردف، كقوله: بعيدة مهوى القرط، إما لنوفل أبوها، وإما عبد شمس وهاشمي. وإنما أراد أن يصف طول جيدها فأتى بردفه، وهو بعد مهوى القرط. وكقول امرئ القيس: ويضحي فتيت المسك فوق فراشها، نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضلي. وإنما أراد أن يذكر ترفه هذه المرأة، وأن لها من يكفيها، فلم يذكر ذلك، وعدل إلى ذكر فتيت المسك، الذي يدل على أنها منعمة، وأنها في خفض من العيش وترفة، وقد يسمى التتبيع أيضا. عنوان: الموازنة. وأما الموازنة فهي أن تكون الألفاظ متعادلة الأوزان، متوالية الأجزاء، كقول امرئ القيس: سليم الشظى عبل الشوى شنج النسى. وقول أبي دؤاد: بعيد مطي الطرف خاض البضيع، ممر المطى سمهري العصب. عنوان: المساواة. وأما المساواة فهي أن يكون اللفظ مساويا للمعنى، لا يزيد عليه ولا ينقص عنه، كقول زهير: ومهما يكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وكقوله: فلو شاء قومي كان حلمي فيهم، وكان على جهال أعدائهم جهلي. وكقول الآخر: إذا أنت لم تقصر عن الجهل والخنا، أصبت حليما أو أصابك جاهل. ومساواة اللفظ بالمعنى هو الأمر المتوسط بين الإيجاز والإسهاب. عنوان الإشارة. وأما الإشارة فهي اشتمال اللفظ القليل على المعاني الكثيرة كاللمحة الدالة على المراد، كقول امرئ القيس: فظل لنا يوم لذيذ بنعمة فقل في مقيل نحسه متغيب. وكقوله: على هيكل يعطيك قبل سؤاله أفانين جري غير كز ولا واني. فقد جمع في قوله أفانين جري ما لو عد لتطاول اللفظ به، وجمع في قوله قبل سؤاله أوصاف العتق والجودة في هذا الفرس، ويريد أنه يذهب في الأفانين طوعا من غير حث. وفي قوله غير كز ولا واني نفي عنه أن يكون معه الكزازة من قبل الجماح والمنازعة، والونى من قبل الاسترخاء والفترة. وكقول الآخر: هاجذ القلب من تذكر جمل ما يهيج المتيم المحزونا. فقد أشار بقوله ما يهيج المتيم المحزونا إلى ضروب من أوصاف المتيم يتسع فيها نطاق الكلام وتفسح معها مسارب الظلام. عنوان المبالغة. وأما المبالغة فهي أن تذكر معنى ما لو اقتصر عليه لكان كافيا فيما قصد له، فلا يقتصر على ذلك حتى يؤكد معانيه ويعتمد المبالغة فيه، كقوله ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مالا. فإكرامهم الجار ما كان فيهم من الأخلاق الجميلة الموصوفة، وإتباعهم إياه بالكرامة حيث كان من المبالغة في الجميل. وكقول الخضري: هامش هو الحكم ابن معمر الخضري شاعر مجيد من خضر محارب، توفي 50 و100، انتهى الهامش. كقوله وأقبح من قرد وأبخل بالقرى من الكلب أمسى وهو غرثان أعجف. فقد كان يجزئ في الذم أن يكون هذا المهجو أبخل من الكلب، فلم يرضى حتى يكون غرثان أعجف. وكقول الآخر: وإنا لنعطي النصف منا وإننا لنأخذه من كل أبلخ ظالمي. فالتوكيد في قوله وإنا لنأخذه، ثم قال من كل أبلخ، ثم قال ظالم، فهذه مبالغات مضاعفة مكررة. عنوان الغلو. وأما الغلو فكقول قيس بن الخطيم. هامش قيس بن الخطيم الأوسي شاعر الأوس وفارسها في الجاهلية، كان معاصرا لحسان وأدرك الإسلام وقتل قبل الدخول فيه، انتهى الهامش. كقوله طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر لها نفذ لولا الشعاع أضاءها، ملكت بها كفي فأنهرت فتقها يرى قائما من دونها ما وراءها. وبلغني أن شعبة بن الحجاج، هامش شعبة بن الحجاج مولى الأزد من كبار المحدثين وكان عالما بالأدب والشعر، ولد ونشأ بواسط وسكن البصرة وتوفي بها 60 و100، انتهى الهامش. بلغني أنه قال لما أنشد البيتين هذا لم يطعنه إنما فتح دربان. وكقول النمر ابن تولب العكلي، هامش النمر العكلي شاعر مخضرم جواد كريم أدرك الإسلام وأسلم وتوفي 14 وهو من المعمرين، انتهى الهامش. كقوله أبقى الحوادث والأيام من نمر أسباد سيف قديم أثره بادي، فظل يحفر عنه إن ضربت به بعد الذراعين والساقين والهادي. وكقول أبي نواس توهمتها في كأسها فكأنما توهمت شيئا ليس يدركه العقل، فما يرتقي التكييف منها إلى مدى يحد به إلا ومن قبله قبل. ومن الشعراء من يستثني عند الغلو أو يظهر بكاد ولولا فيدرك مراده ويسلم من قبح الغلو وهجنة الإفراط، مثل قول العرجي: ولهن بالبيت العتيق لبانة والبيت يعرفهن لو يتكلموا. عنوان الإيغال. وأما الإيغال فهو أن يوغل بالقافية في الوصف ويؤكد التشبيه بها، والمعنى قد يستقل دونها، وإنما يأتي بها لحاجة الشعر في أن يكون شعرا إليها فيزيد معناها في تجويد ما ذكره، فيبلغ في المعنى إلى الغاية القصوى في الإحسان والجودة، كقول امرئ القيس: كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب. فقد أتى على التشبيه قبل القافية، وذلك أن عيون الوحش إذا ماتت أشبهت الجزع، ثم لما جاء بالقافية بلغ بالمعنى الأمد البعيد في التأكيد، لأن تشبيه عيون الوحش بالجزع الذي لم يثقب أدخلوا في التشبيه، وإذا لم يثقب كان أحسن في صفائه وأشد في ترقرق مائه. وكقوله: إذا ما جرى شأوين وابتل عطفه تقول هزيز الريح مرت بأثأبي. فقد تم الوصف والتشبيه قبل القافية، فلما أتى بالقافية زاد المعنى نصاعة وبراعة، وذلك أن الأثأب شجر يكون للريح فيه أضعاف حفيف شديد. وقال زهير: كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطمي. فقد أتى بالتشبيه قبل القافية، ثم قال: لم يحطم، لأنه إذا حطم كان داخله أبيض، فلم يشبه العهن وهو الصوف الأحمر. وقال آخر: حملت رديميا كأن سنانه سنا لهب لم يتصل بدخاني، فأكد بقوله: لم يتصل بدخاني. عنوان التسهيم. وأما التسهيم فهو أن يصوغ الشاعر ألفاظه مستوية الأقسام معتدلة النظام، لا يزيد جزء على جزء، تقتضي كل كلمة أختها وكل لفظ شكله. فإذا كان الشاعر على هذه الصيغة سبق السامع إلى قوافيه قبل أن ينتهي إليها راويه، حتى لو سمع سامع الشطر الأول استخرج الشطر الآخر من غير أن يكون قد سمعه، كقول البحتري: فإذا حاربوا أذلوا عزيزا، يقتضي أن يكون تمامه: وإذا سالموا أعزوا ذليلا. وكقوله: أحلت دمي من غير جرم وحرمت بلا سبب يوم اللقاء كلامي، فليس الذي حللته بمحلل، فيجب أن يكون تمامه: وليس الذي حرمته بحرامي. وقالت جنوب أخت عمرو هامش، قال أبو عمرو: جنوب هي عمرة بنت العجلان اخت عمرو ذي الكلب بن العجلان الكاهلي الهذلي، وهي شاعرة وأخوها عمرو شاعر أيضا. انتهى الهامش. قالت: فأقسمت يا عمرو لو نبهاك إذا نبها منك داء عضالا، إذا نبها ليث عريسة مفيتا مفيدا نفوسا ومالا، وخرقا تجاوزت مجهولة بوجناء حرف تشكى الكلالا، فكنت النهار بها شمسه وكنت دجى الليل فيها هلالا. فانظر إلى ديباجة هذا الكلام ما أصفاها، وإلى تقسيماته ما أصحها، وانظر إلى قولها مفيتا مفيدا، ووصفها بالشمس في النهار والهلال في الليل، واشتقاق التسهيم من البرد المسهم الذي لا يتفاوت ولا يختلف، وقد يسمى التوشيح أيضا. انتهى الوجه الأول.